مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يظهر بشكل واضح من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى موسكو ولقائه مع القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس بوتين أن هناك تفاهمات بين الطرفين طالما بدأت تتوضح، بدأت تنعكس على مخرجات لقاء جنيف. ولو أن هذه التفاهمات لم تصل إلى القمة أو إلى الحد المطلوب كما يتطلب حل الأزمة في سوريا، وهو أن يعلن بوتين وأوباما شخصيا نهاية هذه الأزمة على وقع الانتصارات في الميدان وبالتوازي على وقع التفاهمات بين الطرفين بالتوافق مع المصالح الدولية والإقليمية للأطراف المتداخلة في الأزمة السورية. حول انعكاسات التفاهم الروسي الأمريكي على تسريع حل الأزمة في سوريا، كان لنا هذا الحوار مع الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ سومر صالح. الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ سومر صالح. أستاذ سومر، أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم أستاذ سومر. كما نرى أن الأزمة السورية دخلت في تقاطعات سياسية وميدانية ألقت بظلها بقوة على مصير العملية السياسية القادمة. يعني المعارضة السورية تقول أنه وضع أساس لمحادثات جوهرية، ودمستورة يقول أن الجولة المقبلة ستناقش قضايا شائكة وأن وثيقة الحوار المقدمة لدمستورة لم يعترض عليها أي من الأطراف. طيب، سؤال هنا.
نعم.
هل ترى أن اتفاق واشنطن وموسكو على تسريع جهود السلام في سوريا هو من شكل العصب الرئيس لهذه التطورات؟
نعم، بلا أدنى شك أن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي حدث البارحة والذي هو استمرار لما حدث في 15-12-2015 بين كيري والسيد بوتين هو من أسس لعملية ما نقول أنه جدي في مستقبل العملية السياسية في سوريا. عندما بدأنا في 14 الشهر الجاري عملية جنيف 3 بجولته الثانية، رأينا هرولي. هذه الهرولي كانت نتيجته هرولي من المعارضة السورية للذهاب إلى حوار بجنيف، ولكن بعد عدة أيام انقلبت بطلب أمريكي مباشر على ما تم التوافق عليه، وكان هنالك عودة إلى القرار 2118 بخلاف دعوة السيد دمستورة، وبالتالي كانت الأمور تتجه يعني بشكل مباشر إلى ما نقول إلى زوايا حادة وعدم الخروج بأي نقاط مشتركة. ولكن زيارة السيد كيري إلى السيد بوتين، ونحن نقول ونؤكد مرة أخرى أن السيد كيري زار بوتين مرتين، ما يؤكد أن الحل موجود في موسكو وأن مركز الثقل الأساسي في الأزمة السورية موجود في موسكو، وما اتفق عليه ليلة البارحة 24/3 يؤسس إلى عملية جدية. تم تكلم بشكل واضح عن إمكانية دستور في الشهر الثامن، وتم الكلام أيضا بشكل واضح عن حكومة قد تسبقه وانتخابات بوقت القرار 2254. إذن كل الأمور تتجه إلى ما يمكن اعتباره أن القرار 2254 هو أساس الحوار في جنيف، وبالتالي هذا يخالف بشكل واضح ما كانت تنوي المعارضة جر الحوار السوري إليه أن يكون القرار 2118، وهذا إنجاز مهم يمكن البناء عليه في الجولة الثالثة المزمع عقدها في نيسان القادم.
نعم يا أستاذ سومر، يعني المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفن ديمستورا قدم ورقة عمل إن صح التعبير.
نعم.
يعني
ورقة مشتركة.
نعم، هذه الورقة المشتركة حول نقاط التوافق بين وفدي السلطات. نعم. السورية والمعارضة في جنيف. يعني أعتقد أنك اطلعت على هذه.
نعم.
الورقة ونصها طويل ووزعت بشكل كامل. يعني هذه الورقة أكيد جاءت نتيجة التوافق الروسي الأمريكي قولا واحدا، ونتيجة انعكاسات الانتصارات على الأرض للجيش.
نعم.
السوري، وأيضا انعكاسات انفجار بروكسل الإرهابي.
نعم.
الذي جعل العالم كله يعني ينظر بشكل آخر إلى القضية السورية. كيف تقرأ ذلك؟
بداية إن ما توصل إليه ستيفان ديمستورا هو نتيجة يمكن ما يمكن اعتباره هو الأسئلة 29 التي وجهها إلى الوفد الجمهوري العربي السوري وإلى الوفود المعارضة سواء بشقيها وفد الرياض أو ما يمكن اعتباره الوفود الاستشاري منبثقة عن لوزان ومنصة القاهرة ووفود الداخل. وبالتالي يمكن وهو قال في ديباجة هذه الورقة بشكل واضح وصريح أنها ليست وثيقة ملزمة للطرفين، ولكن هي نقاط يمكن اعتبارها التقاء، ولكن أيضا هي مطروحة أيضا للنقاش. وبالتالي أولى الأمور التي ستكون في جنيف 3 بجولته الثالثة هي ما يمكن اعتباره إما التوافق وإعلانها وثيقة انطلاق أو إطار عام أو يمكن التعديل عليها. هنالك بعض الملاحظات على هذه الوثيقة وخصوصا بما يخص إمكانية إعادة بناء الجيش العربي السوري، هذه نقطة خلافية تحتاج السلطات السورية إلى تثبيتها وإلى طرح رؤيتها حول هذا الموضوع، ولكن بالمجمل هو إنجاز واختراق سياسي دبلوماسي للسيد ديمستورا أن يصل إلى ما يمكن اعتباره نقاط مشتركة. ولكن إذا أردت رأيي الشخصي، أنا أقول لك أن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي حدث البارحة بشكل أو بآخر يدفع مباشرة إلى التوجه باتجاه حوار جاد يتجاوز في طبيعته ما يمكن اعتباره الورقة العناصر 12، وبالتالي نحن أمام منعطف مهم بالجولة الثالثة. ونقول أن الجمهورية العربية السورية وجه أسئلة بشكل مباشر عن طريق الوسيط الدولي إلى المعارضة، إما تم الإجابة عليها بشكل واضح عن طريق الوسيط الدولي إلى وفد الجمهورية العربية السورية، قد ننتقل بشكل أو بآخر إلى حوار مباشر مباشر، وبالتالي صيغة الحوار السوري السوري في جنيف 3 وشكل الوفود المعارضات في جنيف 3 سيختلف. وبالتالي سنرى خلال هذه الفترة الفاصلة بين جنيف 3 بجولته الثانية وجولته الثالثة إعادة ترتيب كل شكل مؤتمر جنيف من حيث تمثيل الوفود المعارضة، من حيث ما يمكن تسميته وأكيد ما يمكن تسميته جدول أعمال، أن يكون التوافق الأمريكي الروسي ضمن جدول الأعمال، وما يمكن اعتباره انطلاقا جديا لمسار مفاوضات جنيف. ولكن الأمر كله مرتبط حتى الآن بالتوازن الإقليمي، هنالك جزء من الأزمة السورية أو متطلبات حل الأزمة السورية أنهي وهو توافق أمريكي روسي، ونقول أن التوافق الأمريكي الروسي أخذ مفاعيل طويلة في الحل، ولكن هل التوازن الإقليمي بين إيران والمملكة السعودية وما يحيط بها من دول عربية، هل نحن أمام توازن قوى؟ هل استطاع الروسي والأمريكي باتفاقهم تثبيت توازن قوى في الشرق الأوسط؟ إن لم يتم تثبيت هذا التوازن، أعتقد أن لا يمكن القول بشكل مباشر في 6 أشهر المقبلة أننا أمام حل مرتقب أو اختراق مهم نوعي في الأزمة السورية. لذلك من أولى المتطلبات هو أيضا التوازن القوى. ولكن هنالك حدث مهم حصل البارحة وهو يؤثر بشكل مباشر على مسار الحل في سوريا، وهو لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية نستطيع الكلام عن فصل الأزمة السورية عن باقي الأزمات، وهذا كلام جيوبوليتيكي مهم. أي استطعنا فصل الأزمة السورية مثلا عن الأزمة الأوكرانية، ودائما ما حاول الأوروبي وحاول الولايات المتحدة الأمريكية والأطلسي ربط الأزمتين ببعض في محاولة المقايضة والمساومة. ليلة البارحة كان الكلام واضحا أن الأزمة السورية في حساب والأزمة الأوكرانية في حساب آخر، وهذا اختراق مهم. يبقى أن نعكس هذا الترجمة الدولية على ترجمة إقليمية أخرى بتوازن قوى بين السعودية وإيران، قد تعطي دفعا مهما للحل في الأزمة السورية أو تسوية الأزمة السورية سياسيا.
نعم، لكن يا أستاذ سومر، هناك من يقول أن هذه الزيارة التي قام بها كيري وهذه اللقاءات كانت تحمل ملفين بالفعل، الملف الأساس والأول هو الملف السوري والملف الأوكراني كما تفضلت، ولكن بالمقابل هناك خبراء كانوا قد تحدثوا عن هذه الزيارة بأنها ما قبل الأخيرة لتسوية شاملة في المنطقة. هناك حديث واسع وشامل عن تسوية شاملة لملفات اليمن وليبيا ومحاربة داعش وحتى وصولا إلى الملف الفلسطيني، وهذه البوادر بصراحة الأمر واضحة تماما من خلال التحركات والتبدلات في المواقف السياسية سواء كان إقليميا أو دوليا من هذا الملف أو ذاك.
أعتقد إذا ما كان هنالك لقاء بين السيد بوتين والسيد أوباما نستطيع أن نتكلم عن أن هنالك بلورة شاملة لاتفاق أمريكي روسي على مجمل القضايا، ولكن عندما يكون هنالك زيارة لوزير خارجي إلى السيد بوتين بشكل مباشر نتكلم عن أزمات جزئية ولا نتكلم عن حلول مطلقة. أما موضوع القضية الفلسطينية فهو موضوع أيضا مهم في المنطقة، ولكن أؤكد لك مرة أخرى وهو ورد في نص البيان الختامي والمؤتمر الصحفي أنه بشكل أو بآخر وكلام السيد أوباما اللاحق أن يمكن رفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا في حال تطبيق اتفاقيات مينسك، لم يقل في شيء في الأزمة السورية ولم يقل شيء عن أي باقي الملفات، وبالتالي نستطيع أن نقول أننا استطعنا تثبيت هذه النقطة، الأزمة السورية منفصلة عن باقي الأزمات. ما قام به السيد بوتين من قرار أو إعلان جزئي للانسحاب من سوريا كان له مفاعيل سياسي أربكت الولايات المتحدة الأمريكية وأربكت مع حلف الأطلسي، لأنه استطاع بهذا الإعلان تثبيت روسيا باعتبارها ضامنا للاتفاق الأمريكي الروسي، وبالتالي إذا ما هنا لم يكن هنالك اتفاق أمريكي روسي على الحل هنالك إمكانية لعودة روسيا أقوى وأشد فعالية في مكافحة الإرهاب، وهذا سيربك استراتيجية الأطلسي. يعني دائما ما نرى أن الأطلسي يقول أن الوجود الروسي في الشرق المتوسط هو يربك الحسابات الجيوبوليتيكية بين الأطلسي وبين روسيا. لذلك أنا أقول لك هذه الهرولة السريعة للسيد وزير الخارجية الأمريكي إلى بوتين، نقول بشكل واضح أن المفاعيل الاستراتيجية لقاء قرار الانسحاب بدأنا نراها بشكل مباشر في الأزمة السورية، وانعكست اتفاقا قد نسميه اتفاقا أو تفاهما على ما يمكن طرحه دستور جديد في سوريا، ولكن هذا الأمر له تعقيدات دستورية داخل سوريا سيتم مناقشتها لاحقا.
نعم أستاذ سومر، بالعودة إلى الملف السوري، يعني بما أن كل القوى التي تدخلت أو تداخلت حتى في القضية السورية إن صح التعبير وفق مصالحها كانت تصر على مر السنوات الخمس من عمر الأزمة أن يرحل الرئيس بشار الأسد لأنه نعم. محور الأزمة كما كانوا يودون أن يعني يثبتوا ذلك، ولكن الظروف والتغيرات أثبتت العكس، والآن ديمستورا يقول أن الوثيقة الختامية لمحادثات جنيف لم تتطرق إلى مصير الأسد، يعني وهذه يعني بادرة قوية جدا، يعني المشكلة الوحيدة التي كانوا يريدون أن يتمحوروا حولها هي شخص الرئيس بشار الأسد.
نعم هنالك من حاول إقليميا شخصنة الأزمة السورية، ولكن السيد أوباما في لقاء مع أحد التلفزيونات الأمريكية قالها بشكل واضح أن مجمل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط هي أزمات إقليمية، لن نرسل جيوشنا لتنفيذ هذه الأجندة. هذه اللحظة التاريخية الفارقة في عمر الأزمة السورية هي من أسست إلى موضوع أن لا يمكن شخصنة الأزمة السورية. هذا من نقطة ثانية، منذ قرار 2254 حتى اليوم هذا الكلام عن إمكانية أو طرح موضوع السيد الرئيس أو موضوع الانتخابات الرئاسية هو موضوع خارج الحسابات كليا الدولية وحتى الإقليمية، ولكن استخدامها هو استخداما إعلاميا لتحصيل بعض المكاسب من هنا أو من هناك، قد تكون في صيغة الدستور، قد تكون في طابع سوريا ما بعد الأزمة، دور سوريا ومكانة سوريا، العلاقة مع إيران، وبالتالي الكلام أي كلام عن مصير السيد الرئيس من ناحية الانتخابية هو موضوع دستوري حسب دستور 2012 الموجود حاليا في الجمهورية العربية السورية والساري المفعول، والذي على أساسه، وهنا أؤكد على نقطة دستورية مهمة، أن الاتفاق الأمريكي الروسي على إعادة وضع دستور جديد في آب هو سينطلق من بوابة الدستور الحالي، لا أحد يستطيع في سوريا تجاوز الدستور الحالي والطابع الدستوري لعمل الحكومة السورية حتى الانتخابات النيابية أو البرلمانية في سوريا. لماذا تم التأكيد عليها؟ لأننا نعمل تحت سقف الدستور، وبالتالي تعديل الدستور الحالي سيمر من أحد بوابتين، إما بناء على طلب تعديل من قبل السيد رئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب ومن ثم تشكيل لجنة عن طريق مجلس الشعب وطرحها إلى الشعب مباشرة. إذا نحن نؤكد على الطابع الدستوري لعمل المؤسسات في سوريا.
وبالعودة إلى ما تم مباحثته الليلة البارحة بين السيد كيري والسيد لافروف والسيد بوتين في اجتماع استمر لمدة 4 ساعات، خرج السيد وزير الخارجية الأمريكي بتصريح لافت أن موسكو هي من ستبحث قضية المناقشة مع الأسد لاتخاذ قرارات مهمة في مستقبل سوريا، وهذا تأكيد من قلب موسكو على أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها كل من يقف معها في ذلك المحور سلموا بشكل جازم ونهائي أن مصير السيد رئيس بشار الأسد في موضوع الانتخابات يقرره الشعب السوري عن طريق الدستور الجديد الذي سيطرح في منتصف آب القادم، وبالتالي لا مجال للكلام الإقليمي أو الإعلامي عن هذا الموضوع لأنه أصبح خارج المفاعيل السياسية الحقيقية، ولا حتى الضغط الإعلامي تم تجاوزه مع بداية العام 2014 في تلك القضية.
نعم هناك الكثير من الأسئلة أستاذ سومر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه مع كل هذه التطورات هو أنه بات من الواضح أن المجموعات الإرهابية المسلحة بالفعل سوف تذهب يعني كتصفية لحسابات سياسية وجيوسياسية، ما رأيك بموقف الدول الإقليمية وخاصة تركيا والسعودية ويعني اللذان أو اللتان ما زالا حتى الآن يصران على مواقفهما المتعنتة من سوريا ككل؟
نعم بداية لدينا أن نكون واضحين أن من متطلبات الحل الأزمة السورية بشكل واضح وتسوية سياسي على أساس القرار 2254 ومن نص القرار ذاته أن يكون هنالك تصنيف واضح للجماعات المسلحة بين إرهابي ومعتدل، ومنذ يمكن حوالي 22 شهر الماضي كان هنالك يمكن تسميته توافق أمريكي روسي على إجراء 3 تصنيفات بدلا من تصنيفين، التصنيف الأول جماعات إرهابية كداعش والنصر المصنف في مجلس الأمن، المجموعة الثانية هي المجموعات المعتدلة التي تزمت لاحقا بقرار الاتفاق الروسي الأمريكي بوقف الأعمال القتالية أو ما يسمى بين قوسين اتفاق الهدنة، والمجموعة الثالثة هي مجموعات شبه إرهابية. كلمة شبه إرهابية أي أنها إذا التزمت بالحل السياسي يمكن تصنيفها خارج المجموعات الإرهابية، وهذه رسالة مهمة إلى كل الأطراف الإقليمية في تلك القضية أنه من يريد أن يسلم كنتيجة للأزمة السورية من المعاقبة كتصنيف إرهابي وبالتالي كل الدول ستحاربه لاحقا كنتيجة للتسوية الأزمة السوري عليه التزام بنص القرار 2254، وبالتالي الدول الإقليمية في مقدمها تركيا والسعودية تجري مراجعة شاملة لكل مواقفها من المجموعات الإرهابية، ولكن كمحصلة أي مسار وأي حل سيفضي إليه المسار السياسي الأزمة السوري سيكون الإرهاب نتيجة واضحة، أي تصفية الإرهاب هي أولى المتطلبات حل الأزمة السورية وأولى نتائجها، نؤكد أنها أولى المتطلبات وأولى النتائج، ولذلك نرى خبوا في صوت الدول الإقليمية التي هي متورطة بشكل واضح وصريح في الدعم الإرهاب. رئيس نظام التركي أردوغان عينه على القرار 2253، يعني بلال أردوغان متورط بشراء النفط، أردوغان وكل حكومته متورطة بتمويل الإرهاب وهنالك فضائح ووسائق، وبالتالي بعد هذا التوافق الأمريكي الروسي أرى وأعتقد أن هنالك وساطات إقليمية ستكون مع روسيا من جهة ومع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى لحفظ ماء وجه بعض الدول الإقليمية. لذلك أعيد وأكرر أن التوازن الإقليمي هو متطلبات الحل في سوريا.
نعم.
والتوازن الإقليمي قد ينعكس على موضوع الجماعات المسلحة في سوريا التي من حسب نص الورقة 12 مبدأ الذي طرحها دمشق أن لها حلا مستقبليا. الجماعات التي ستنضم إلى الموضوع العملي السياسي قد يكون لها حلا في دمجها في الجيش، تسليم سلاحها بشكل أو بآخر. أما مقارعة الإرهاب ومحاربته هذه استراتيجية ثابتة للمحور السوري الروسي من جهة وكنتيجة الاتفاق الأمريكي الروسي من جهة أخرى. وبالتالي نعم ستكون هي النتيجة الأولى والمباشرة لهذا الاتفاق الروسي وللتسوية السياسية.
إذن انطلاقا من كل ما تفضلت به باتت الأجواء المطلوبة أو الأرضية اللازمة للحل السياسي في سوريا، يعني إن نقول باتت جاهزة بالكامل، يعني شبه جاهزة على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار حفظ مصالح الأطراف التي لها علاقة بالأزمة في سوريا سلبا أو إيجابا، وحتى حفظ ماء الوجه للبعض كما تفضلت.
نعم، بداية عندما زار السيد وزير الخارجية الروسي إلى الدوحة في 1/8/2015، منذ ذلك اليوم طرحت القيادة الروسية موضوع نظام أمن جماعي للمنطقة. قد أرى بشكل أو بآخر إعادة تفعيل لمقررات الدوحة في ذلك الاجتماع لإنتاج نوع من أنواع توازن المصالح للجميع. القيادة الروسية كانت منتبهة لهذه القضية منذ العام 2015 وطرحت نظامها للأمن الجماعي المستند إلى معاهدة تضمن المصالح، تضمن عدم الاعتداء، تضمن عدم تغيير الأنظمة بالقوة. إذا ما رأينا أن هنالك تفعيلا لتلك الاتفاقية قد نصل بالمحصلة إلى تقاطع للمصالح، لأن حل الأزمة السورية يفترض الانتقال من تضارب المصالح إلى التقائها، وقد نرى تنازلات من جميع الأطراف لحل الأزمة السورية، إن لأننا مررنا في الأزمة السورية بلحظات مصيرية كانت قد تفضي يوما ما إلى حرب دولية وقد حرب عالمية. لذلك أصبح الجميع مقتنعا بأهمية حل الأزمة السورية لتخفيض مستوى التوتر في الشرق الأوسط وفي العالم، ولكن ما تزال هنالك مجموعة من العقبات أيضا طرحت الليلة البارحة، منها على سبيل المثال قضية الدرع الصاروخي الأمريكي والدرع المضادة، قضايا الطاقة، قضايا النفط، قضايا مستقبل المنطقة، مستقبل التوازن الأمريكي الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وكلها ملفات عالقة. هل الستة أشهر المقبلة أو الثمان أشهر المقبلة التي من خلالها سننتقل إلى إدارة أمريكية جديدة، هل هذه المدة كفيلة بأن تصل الإدارة الأمريكية الحالية مع السيد بوتين والقيادة الروسية إلى حلول متكاملة لمجمل أزمات الشرق الأوسط؟ إذا يجب أن ننتقل لتكثيف الجهود أكثر من ذلك. أما في موضوع الأزمة السورية فقد حسمت استراتيجيا بشكل واضح خطوطها العامة، بقي التفاصيل المتعلقة بالحوار السوري السوري وبقيادة سورية داخل جنيف لإنجاز هذا التفاهم، أي نقله من الإطار النظري والتفاهم الأمريكي الروسي إلى أرض الواقع، ومن ثم استفتاء الشعب عليه بطريقة أو بأخرى.
نعم، الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ سومر صالح كنت معنا من سوريا من مدينة طرطوس، شكرا جزيلا لك أستاذ سومر.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.